مد القرآن. التشاعر برد الإيمان وخشوعا يسكن أركاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعوا هذا اللقاء الجزء الثاني من عنوان وأوحى ربك إلى النحل، ونبدأ كما تعودنا بسورة الكهف، ونقرأها اليوم برواية البزي عن ابن كثير. والإمام البزي روى عن ابن كثير الرواية بواسطة، ولم يقرأ مباشرة على ابن كثير كما قرأ ورش وقالون، وكذلك قرأ حفص وشعبة على عاصم، ورش وقالون على نافع، لكن الإمام البزي وقنبل راوية الإمام أبي عبد الله ابن كثير المكي، وهي قراءة أهل مكة، قال أو لم يروي إلا بواسطة بينه وبين الإمام ابن كثير ثلاثة، وقنبل بينه وبين الإمام ابن كثير أربعة. وابن كثير هو قارئ أهل مكة، وكان مولا لحد أهل مكة، وكان رجلا طويلا، رجلا يهاب له مهابة. ونستمع اليوم بما يميز هذه الرواية. وانفرد الإمام ابن كثير ببعض الانفرادات، منها ما سنلاحظه في هذه القراءة في سورة الكهف، قوله تبارك وتعالى: القرآن. فلم يسهل إلا أو ينقل إلا الإمام ابن كثير، لم ينقل إلا الإمام ابن كثير في كلمة القرآن وقفا وصلا. أما في الوقف فإنه يعني الإمام ابن كثير في كلمة القرآن وقفا ووصلا، لكن الإمام حمزة في الوقف فقط لا الوصل. نستمع إلى القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا، من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين.
بشرى سره للأمة الإسلامية، وبعد انطلاق قناة أمجاد الفضائية وثقكم فيها نهديكم أروع القنوات الفضائية، قناة أمجاد للقرآن الكريم تحت إشراف نخبة من كبار قراء العالم.
إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ويبشر
القرآن.
الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
أسرع الطرق لحفظ القرآن الكريم، كيف تحفظ طفلك القرآن الكريم؟ لمن يريد ختم القرآن الكريم يوميا، قواعد ذهبية لمراجعة القرآن. أمجاد للقرآن الكريم، أصوات من أسماء. بيت القرآن، انتظرونا قريبا.
قال أو لم يروي إلا بواسطة بينه وبين الإمام ابن كثير ثلاثة، وقنبل بينه وبين الإمام ابن كثير أربعة، وابن كثير هو قارئ أهل مكة، وكان مولا لأحد أهل مكة، وكان رجلا طويلا، رجلا يهاب له مهابة. ونستمع اليوم بما يميز هذه الرواية. وانفرد الإمام ابن كثير ببعض الانفرادات، منها ما سنلاحظه في هذه القراءة في سورة الكهف، قوله تبارك وتعالى القرآن، لم يؤهل إلا أو ينقل إلى الإمام ابن كثير، لم ينقل إلا الإمام ابن كثير في كلمة القرآن وقفا ووصلا. أما في الوقف فإنه يعني الإمام ابن كثير في كلمة القرآن وقفا ووصلا، لكن الإمام حمزة في الوقف قط لا الوصل. نستمع إلى القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى ما لبثوا أمدا.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر بي وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذه بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل هم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينفض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نتوقف عند هذه الآية ونتابع بعد الفاصل عنوان اللقاء، تابعونا.
برد الإيمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الجزء الثاني من اللقاء، وأوحى ربك إلى النحل. وهذه الآية حقيقة يضرب الله عز وجل لنا مثلا عظيما بهذه الآية. فأوحى ربنا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فقال اتخذي من الجبال بيوتا، والكثير يظن أو يتوهم أن النحل يأخذ من الكهوف بيوتا، فهذا ليس إعجاز أو آية أن يتخذ النحل من الكهوف بيوتا، لكن ما هي هذه الآية التي يلفت الله تبارك وتعالى أنظارنا إليها؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا، أي إنسان يتوقع إذا صعد جبلا إما أن يحفر فيه وينحت في هذا الجبل كما فعل قوم عاد، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، أو أنه يجد فراغا وهو ما يسمى بالكهف في هذا الجبل فيتخذه بيتا أو مأوى. لكن الله تبارك وتعالى أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ما هي هذه البيوت الآية؟ هذه البيوت لا يمكن أن تكون الكهوف، أو يحفر النحل في هذه الجبال بيوتا، بل إنه يكون إعجاز في هذا البيت. ما هو هذا الإعجاز؟ نكمل هذا الكلام بعد هذا الاتصال. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخت نادية، تفضلي. الحمد لله رب العالمين، تفضلي وفيك بارك الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. جزاكم
الله خيرا. عندي طلب.
تفضلي.
برنامج الإذاعة يوميا لم يكفينا يوم النحل، وعندي سؤال لحضرتك.
أنا لا أسمع، الصوت غير واضح.
بقول لحضرتك بشكر قناة أمجاد على هذا العمل الرائع.
جزاك الله خيرا وبارك فيكي.
وعندي طلب لإدارة القناة أن تمد وقت البرنامج الإذاعة يوميا لم يكفينا يوما واحدا.
جزاكم الله خيرا، لعل هذا يكون فيه بشرى قريبة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، أحسن الله إليكم جميعا. نستكمل أيها الأحبة في هذا الإعجاز الذي يفعله النحل، ويضرب أروع الأمثلة في المسألة الاقتصادية في بناء البيوت ومثل هذه الأمور. النحلة لا تبني بيتها إلا على شكل سداسي، وعلماء البناء يقولون أن هذا البناء هو أحكم بناء، وهو يكون كخلايا مرتبطة وتكون اقتصادية في المكان، ويكون لها مميزات لا لغيرها من الأشكال الأخرى، فالمربع أو المثلث أو أي شكل هندسي آخر. لكن الشكل السداسي الذي اختارته النحلة وأوحى الله تبارك وتعالى إليها بهذا الشكل، لأننا قلنا في الحلقة الماضية أنه نظام هدى، هداها الله عز وجل إلى هذا النظام من أول شيء إلى آخر شيء، نظام محكم الله تبارك وتعالى هداها إليه. فهذه هي المعجزة. وتجد أن نهاية الخلية، يعني بيت أو الخلية السداسية، ليس نهايتها مغلقة مستقيمة، نهايتها ثلاثية، ضلع وضلع وضلع يغلقان الخلية من الأسفل، هذه هي نهايتها. ومن فوق إذا ملأت هذه الخلية عسلا تختمه بالشمع، بحيث لا يكون هناك أي شيء يتجاوز هذا الشمع إلى داخل العسل، فيحفظ أعواما كثيرة. هذا الذي هداها الله تبارك وتعالى إليه، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فإن أصعب شيء العيش في الجبل. وهذا هو الرسالة، وهذه هي الرسالة، هذه هي الرسالة التي يريدها الله تبارك وتعالى أن يوصلها إلينا. الله تبارك وتعالى يقول أنت ستعيش في هذه الأرض، وسيكون عليك جهاد، وستمر أيامك بأيام عصيبة وأحيانا أيام رخاء، فاتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بعض العلماء قال أن الجبل أو ما يجنى من العسل من الجبل خير من الشجر، والشجر خير مما يعرشون. وأنا أعتقد أن هذه أو هذا الترتيب غير صحيح. الترتيب الصحيح هو أن كله صحيح، كله عسل يجنى ويؤتي ثماره وطيب وينفع الناس، لكن مختلف ألوانه. فالزهور التي تنبت في الجبال والصحاري غير الزهور التي تنبت في الغابات والأشجار، غير الزهور التي يزرعها الإنسان بنفسه أو من الثمار التي يأكل منها في بيته وحول بيته. فهذا الترتيب إنما ينقصه أو يعاب عليه شيء واحد، ألا وهو تدخل الإنسان فيه. إذا تدخل الإنسان في هذا النظام ولم يحافظ عليه ويراعيه أفسده. ولذلك نرى بعد ذلك ما ينتج، أن النحل يمشي بنظام الهدى فيأتي الإنسان فيحول هذا النظام إلى نظام هوى، والنحل حشرة في النهاية ليس لها إلا أن تتبع نظام ربها. فإذا أخللت بهذا النظام وجئت بنظام من عندك، كأن تغش هذا العسل أو تطعم النحل شيئا غير رحيق الأزهار التي أعطاها الله تبارك وتعالى طعاما لها، فإنك بهذا تحول نظام الهدى إلى نظام هواك. فتأمل، الإنسان نظامه نظام هدى، هداه الله تبارك وتعالى واجتباه كما قال في حق إبراهيم عليه السلام. فهذا هو النظام، إذا خلت عن هذا النظام أو حدت عن هذا النظام فإنك تتبع نظام الهوى والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا الإنسان له هوى، لكن هواه لا يمكن أن يكون خارج نظام الاتباع ونظام الهدى الذي هداه الله تبارك وتعالى له. فإذا اتبع هواه وكان هواه مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضل. ولنتعلم من هذا المثل، النحلة أعطاها الله تبارك وتعالى آلة اللسع لتدافع بها عن نظام حياتها، فهذا اللسع تدافع به عن نظام حياتها لكي لا يكون هناك تدخل من أي نظام آخر يحمل الهوى. أي نظام آخر يخترق هذا النظام لا بد أن ينتهي فورا. فتجد إذا هاجم أحد الخلية حيوان أو إنسان خلية النحل وبيتها ونظامها، لا بد أن تهاجمه حتى تفتدي بحياتها هذا البيت وهذا النظام. وهذا هو ما أسوقه إليكم، خبر لعل الكثير لا يعرفه. اللسع من النحل يأتي من الإناث لا من الذكور، الذكور لا تلسع، لكن الأنثى هي الشغالة، هي العاملة، هي التي تجلب العسل، هذه هي التي فيها أداة اللسع، وهي إبرة في آخر بطنها. إذا لسعت هذه النحلة مرة واحدة ماتت، تدافع بحياتها لدرجة أنها تعلم أنها ستموت ولو لسعت مرة واحدة. طيب لماذا تموت؟ هناك سبب علمي يعرفه الكثير، وهو أن النحلة لها أداة اللسع أو إبرتها مثل السهم، ليست مثل الإبرة إذا دخلت تخرج كالبعوضة مثلا، لكن هي مثل السهم. تجد السهم له رأس وله ذراع طويلة، هذا الرأس إذا دخل يمنعه من الخروج حدي الرأس، فإذا دخل هكذا يصعب عليه الخروج. هذه إبرة الإيه أو أداة اللسع في النحلة، وأداة اللسع متصلة بأمعائها، فإذا لسعت الإنسان أو الحيوان خرجت بدون هذه الأداة وتخرج أمعاؤها فتموت. طيب ما الذي نستفيده من هذه أيضا؟ تأمل قول الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس، هذا ما قاله أهل العلم، لكن الله تبارك وتعالى يفتح علينا بهذا الأمر العظيم، أن النحلة تموت من أول مرة بسبب خروج أمعائها وفقدانها لأداة اللسع، لأنه لا يمكن أبدا أن يجعل الله تبارك وتعالى فيها شفاء للناس ثم تكون في نفس الوقت سببا لنقل المرض من فلان إلى فلان أو من إنسان إلى آخر، كالبعوضة مثلا، إذا اخترقت جلد إنسان وكان فيه مرض فإنها إذا اخترقت إنسانا آخر فإنها تنقل من المرض هذا إلى هذا، لكن النحلة لا، لا يمكن أن تكون أداة لنقل مرض إلى آخر، هي مرة واحدة ثم تموت. فيه شفاء للناس، كامل الشفاء، ولابد أن يكون عندك يقين بأن الله تبارك وتعالى قال فيه شفاء للناس ففيه شفاء للناس. لا أقول أجرب أن أخذ هذا العسل لعله يشفيني، لا، هذا يقين بالله تبارك وتعالى أن ما يخرج من هذه النحلة لاتباعها نظام الهدى فيه شفاء للناس، وكذلك ما يخرج من الإنسان من القرآن واتباعه لنظام القرآن لا بد أن يكون فيه شفاء للمؤمنين، لمن اتبع الهدى، ليس للناس فقط، ليس للناس إنما لمن اتبع الهدى من المؤمنين فقط. فالله تبارك وتعالى يوضح لنا النظامين، وهديناه النجدين. قال الله تبارك وتعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. كلي من كل الثمرات، تأكل النحلة من كل الثمرات، لا مما يعطيها الإنسان من الغش ومن السكر الذي يحاول الإنسان أن يتدخل في هذا النظام فيخرب هذا النظام ويخربه. الله تبارك وتعالى قال كلي من كل الثمرات، فحدد لها أن تأكل من زهور الثمرات، فالله تبارك وتعالى لما حدد لها هذا الأكل لا يمكن أن نخترق هذا النظام ونضع لها سكر ونقول إنما هو ممزوج، هذا شيء ممزوج ويأتي أو الإنزيمات أو ما تخرجه هذه النحلة من فمها، لا، الله تبارك وتعالى حدد لها ما تأكله، فإذا أعطيتها شيئا آخر أخرجت لك من هذا الشيء الذي تعطيه. ولذلك مرضى السكر لا يمكن أبدا أن يتأثروا بالعسل الصافي الذي ليس فيه أي تدخل من نظام الهدى، لكن يتأثر جدا وقد يتعب من هذا العسل الذي له الذي تدخل فيه الإنسان واتبع هواه. فالله تبارك وتعالى يقول ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. لو تأملت هذه الآية أيها الحبيب ستجد أن النحلة وأنت تشاهد الخلية تجد بعض النحل يتراقص بشكل دائري أو بشكل منحرف. هذه النحلة تدل رفاقها على الطريق الذي أخبر الله تبارك وتعالى بها أو أخبر الله تبارك وتعالى به في القرآن: فاسلكي سبل ربك ذللا. إذن هناك سبل أي طرق هداها الله تبارك وتعالى إليها، هي لا تطير هكذا. ولذلك الذي يرى النحل وهو يخرج من الخلية لا تراه يندفق مباشرة من باب الخلية إلى الخارج ليأتي بالعسل، كلا، بل تراه يتهادى يرتفع قليلا ثم تراه يتحول في مسار كأنه يعرفه ثم يطير بسرعة كبيرة ويأتي كأنه يعني وصل إلى هدفه ويعرف أين يذهب، ومن نفس المكان تراه يرجع. هذه مسارات أعطاها الله تبارك وتعالى إياها. وإذا وقفت النحلة على طيب فإنها ترجع وتدل رفاقها أو رفاقها إلى هذا الطيب وتدلهم بهذه الحركات الدائرية أو شبه الدائرية وتقول لهم الطريق هكذا وتهز جناحيها قليلا. هؤلاء هم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى الذين يدلون الناس على الطيب ويدلون الناس إلى الهدى والطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإذا لماذا تتبع هواك وقد ذلل الله لك طرقا لتسلكها لتصل إلى الهدى وهو الطريق المستقيم؟ العبادات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها، كل شيء طيب أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يلفت أنظارنا إليه، وأن نتخذ هذا المثل في حياتنا في نظام حياتنا وألا نحيد عنه. ولو حتى عن نظام الهدى فإنك تخرب نظامك وتخرب حياتك ولا تجني، لا أقول لا تجني عسلا، بل إنك تجني عكس العسل، كل شيء إلا العسل، كل شيء إلا المفيد، لأنك حتى عن الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى الشفاء وإلى النجاة. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن ربك الله تبارك وتعالى وإن الله لمع المحسنين. الله تبارك وتعالى هدانا لسبلنا أو هدانا لسبله لا لسبلنا. فالله تبارك وتعالى أخبر بمثل ما أخبر به النحل أو في نظام النحل أخبر به في نظام الإنسان: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال: فاسلكي سبل ربك ذللا. ذلل لها هذه السبل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك في 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 معرض المشي في الأرض ذللا، أيضا قال ذللا، ذلل الله لنا هذه الصعاب وهذه الطرق بنور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا باتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي السبل التي توصلك إلى نظام الهدى لا نظام الهوى. فالله عز وجل لا يريدك أن تمشي هكذا بهواك وإلا ستضل. هداك إلى الطريق المستقيم وأرسل إليك الأنبياء وضرب لك مثلا من نظام حشرة تعيش معك، حتى إذا حت عن الهوى رجعت فنظرت إلى هذا المثال المصغر فاتبعت الهوى مرة فاتبعت الهدى مرة أخرى. فإياك أن تحيد عن الطريق المستقيم وعن الهداية، طريق الهداية إلى الله عز وجل. ومن هنا بمجرد أن تحيد يعني تخرج خارج هذا الطريق لابد أن تلقى عناء وتعبا. ولذلك النحل إذا وقفت النحل على قاذورات أو على خمر أو على أي شيء خبيث ثم رجعت إلى الخلية لا يمكن أبدا أن يسمح لها الحراس، في هناك حراس للخلية لا يمكن أبدا أن يسمحوا لها بالدخول، وإذا أصرت على الدخول قتلت. هذا هو النظام الذي لابد أن نرجع إليه ونتذكره. فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، شراب مختلف ألوانه. وهذا دليل واضح ورد قاطع على من يقول أنها إذا أكلت أي شيء مما يعطيه الإنسان من سكر أو محلول أو من هذه المحلولات السكرية ليس لها علاقة، إنما هي تحولها في فمها وفي بطنها. كلا، بل الله تبارك وتعالى ما كان لها أو ما كان ذكر فكلي من كل الثمرات ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ما كان له أي فائدة إذا قلت أن أي شيء تأكله النحلة تخرج من بطنها تحوله إلى عسل. كلا، بل لابد أن يعتمد على الداخل. فالله تبارك وتعالى هداك منذ البداية وأنت تحيد عن هذا الطريق، ويضرب لك المثل وأنت تبتعد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم لا تعذب عبدا أرشد العباد إليك ودلهم عليك وحببهم فيك، واختم لنا بالسعادة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا. اللهم احفظ لنا بلادنا، اللهم احفظ لنا بلادنا، اللهم اعصمها من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشعر برد الإيمان وخشوعا تسكن أركاني. تشعر برد الإيمان وخشوعا تسكن أركاني.